بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث في اللواحق، وفيه مسائل. المسألة الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام. طبعا الآلة المغصوبة سواء كانت سلاح أو كانت كلب فلا يجوز استعمالها، لأنه التصرف في المغصوب حرام بلا إشكال. يقول: هناك حرمة تكليفية لكن لا يوجد حرمة وضعية، يعني أثر وضعي ما يترتب. فلو أنه اصطاد بسيف أو بسهم مغصوب يكون الصيد حلال للصائد ولا يحرم الصيد، يعني ما في حرمة وضعية، ما في أثر وضعي، ويملكه الصائد لأنه هو الذي حازه، والصيد من المباحات، من حازه ملكه، والذي حازه هو الغاصب دون صاحب الآلة، لأن كونه صاحب الآلة شيء وكونه هو الذي حاز شيء ثاني. لكن بما أنه استعمل آلة لغيره فلا بد من دفع أجرة المثل، وعليه أجرة مثل هذه، يعني استعمال مثل هذه الآلة سواء كانت كلبا أو كانت سلاحا. المسألة الثانية: إذا عض الكلب صيدا، قلنا أن الكلب صيده يحل ولو قتل الصيد فإنه أيضا يحل إذا كان كلب معلم، لكن ليس معنى كونه يحل أن مكان العض طاهر أو أن الكلب طاهر، لا، يبقى على نجاسته. كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح. طبعا قوله على الأصح هو القول المشهور، ويشعر هذا الكلام بخلاف للشيخ رحمه الله في كتابه المبسوط، كتابه الخلاف والمبسوط. فإنه الشيخ رحمه الله حكم بطهارة مكان العضة لإطلاق قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكلوا مما أمسكنا عليكم، هنا طبعا فيه إطلاق، ما في أمر بالغسل. وحكي عن بعض علماء العامة أنه يقول هذا شيء معفو عنه، وإن كان الكلب نجس لكن هذا معفو عنه لمكان الحاجة إليه، ولعسر الاحتراز عنه صار معفوعا عنه، فيجوز أكله وبدون غسل. طبعا الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الذي يقوله المشهور، أن الآية ليست في صدد بيان النجاسة والطهارة، وإنما في بيان نجاسة، أنه في بيان حكم أنه يحل أو لا يحل، ومسألة النجاسة هذه لم يتعرض إليها وليس في صدد بيانها. المسألة الثالثة: إذا أرسل كلبه، يعني أرسل الكلب المعلم أو سلاحه، يعني أو استخدم سلاحه فجرح، يعني الكلب جرح الصيد أو السلاح جرح الصيد لكن لم يمت، ثم أدركه حيا، يعني أدرك الصائد الصيد وهو لا يزال حي، هنا لا يخلو هذا الصيد، إما أن تكون حياته مستقرة أو حياته غير مستقرة. وقلنا الذي حياته مستقرة لو ترك اليوم واليومين يعيش، والحياة والذي حياته غير مستقرة لو ترك لا يعيش يوما. فإن قال فإن لم تكن حياته مستقرة، يعني الآن لما جاء الصائد إلى الكلب الذي عض الصيد وجد ذاك الصيد ينازع، يعني تخرج روحه، سيموت الآن، فهل يجب عليه تذكيته؟ يقول لا، فإنه بحكم المذبوح، فإنه بحكم المذبوح، وبعد لا يجب ذبحه. يقول: وفي الأخبار أدنى ما يدرك زكاته، يعني إذا جاء إليه، متى يعني نقول أنه أدرك زكاته؟ إذا وجده يركض رجله، يحرك الرجل في الجواهر، يركض برجله، أو يطرف عينه، أو في الجواهر أيضا تطرف عينه، أو يتحرك ذنبه، هذا الذي ورد في بعض الأخبار، وهو مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال: كل من كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قوله، قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب لعله يمصع، فقد أدركت زكاته فكل. ذنب، أنا قلت ذنب، ذنب يمصع، فقد أدركت زكاته فكل. وأيضا في بعض الأخبار، وهو خبر ليث المرادي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقورة والبزات وعن صيدها، يعني الذي تصطاده، فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت زكاته، وآخر زكاته إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك. وهذه الروايات مروية في الجواهر المجلد 36 صفحة 70. نعم، إيه، هذا في الصيد، يعني الآن إذا كان حياته مستقرة فهو في حكم المذبوح، يعني حياته غير مستقرة في حكم المذبوح، فهذا لا يجب عليك تذكيته. إيه، إذا سيارة ضربت شات وشفت فيها حياة، ذكيها قبل ما تموت. وإن كانت حياته مستقرة والزمان يتسع لذبحه، لم يحل أكله حتى يذكى، الصيد مو كافي صيده الآن، عضة الكلب أو ضربة السلاح ليست كافية. وقيل هذا القول للصدوق وابن الجنيد والشيخ، وقيل إن لم يكن معه ما يذبح به، يعني إذا كان الصائد ليس عنده آلة يذبح بها، ترك الكلب حتى يقتله، يعني يأمر الكلب أنه يعض فيه حتى يقتل هذا الصيد، ثم يأكله إن شاء، جاز له أن يأكل، أن يأكله، يعني جاز للصائد أن يأكل هذا الصيد، باعتبار في بعض الروايات دلت على ذلك وهي صحيحة جميل عن الصادق عليه السلام، سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه بعد ذلك؟ قال لا بأس. قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال أما إذا لم يتسع الزمان للذبح، يعني حياته ربما مستقرة لكن ما استطاع أن يذبح، يعني حتى يحضر السكين ويذبحه مات، فهو حلال ولو كان يعني حتى لو كانت حياته مستقرة. يعني تعبير إذا لم يتسع الزمان لذبحه، يعني إذا ما كان الصائد مقصرا في ذلك، ما في تقصير من الصائد. وإن صيره الرامي غير ممتنع. الآن بالنسبة إلى الصيد يمتنع عن آخذه، لو أن الصائد لما رمى هذا صار بمتناول أي إنسان يأخذه، صار غير ممتنع، ما مات لكن غير ممتنع. فلو جاء شخص ثاني وأخذه، هل يملكه الشخص الثاني أو الذي رماه؟ يقول ملكه الرامي وإن لم يقبض، حتى لو لم يقبضه، لأن هذا الرمي الذي صيره غير ممتنع بمثابة القبض، فلو أخذه غيره غير الرامي لم يملكه الثاني، بل المالك له هو الرامي، ووجب على الثاني أن يدفعه إلى الأول الذي هو الرامي. هذا بالنسبة إلى كتاب الصيد. وأما كتاب الذباحة ففيها عدة مباحث، وقلنا في بداية هذا الكتاب أن الذباحة هنا شاملة إلى الذبح وهو فري الأوداج، والنحر وهو طعن الإبل في اللبة. قالوا أما الذباحة فالنظر فيها، أما في الأركان، إما في الأركان وإما في اللواحق. الأول في الأركان، أركانه ثلاثة، نتكلم في الذابح وفي الآلة وفي كيفية الذبح. أما في الذابح فيشترط فيه، طبعا الكلام كما قلنا في أول الكلام في هذا الباب، أن كلامنا في كتاب الصيد والذباحة يعني في التذكية بالصيد والتذكية بالذباحة، والمراد بالتذكية يعني حلية المقتول بهما، بالذبح وبالصيد. فلذلك يقول أما الذابح فيشترط فيه، يعني فيشترط في حلية ذبحه أن يكون الذابح مسلما، يشترط فيه في الذابح الإسلام أو حكمه أو حكم الإسلام، كالصبي المميز وإن كان هو كما مر علينا مرارا ليس بمسلم واقعا، وإنما هو في حكم المسلم. فلا يتولاه الوثني، فلا يتولى الذبح الوثني وغير الوثني من أصناف الكفار غير الكتابي، وإن كان من كفار المسلمين مثل المرتد ومثل الغلاة ومثل الخوارج والنواصب، هؤلاء أيضا بحكم الوثني. فلو ذبح الوثني الذبيحة كان غير مذكى، كان المذبوح ميتة لا يجوز أكله وإن جاء بجميع الشرائط، يعني استقبل القبلة وسمى إلى آخره، يكون المذبوح ميتة. وفي الكتاب روايتان، يعني طائفتان من الروايات، من ضمن هذه الروايات رواية الطائفة الأولى هي خبر سماعة عن الكاظم عليه السلام، وخبر محمد بن سنان عن الصادق، عن قتيبة عن الصادق عليه السلام. وأيضا الطائفة الثانية صحيحة زرارة عن أخي حمران، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران عن الصادق عليه السلام. نقرأ بعض الروايات، وهذه طبعا موجودة في الجواهر في المجلد 36 صفحة 80 وما بعدها. خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، قال: فلوى شدقة، يعني أمال بوجهه، وقال: كلها إلى يوم ما، كلها إلى يوم ما. طبعا بعضهم حملها هذه على التقية. وفي خبر أبي المعزة عن جماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام، سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها. وفي خبر إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم، يعني أهل الكتاب. وخبر محمد بن عذافر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة، قال: لا تأكلها. فهذه طبعا تلاحظ روايات فيها منع. روايات أخرى الإمام عليه السلام ينفي البأس، لا بأس بها، كصحيحة الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا بأس به. وفي بعض الأخبار الإمام عليه السلام يقول يجعل المدار في حلية الذبيحة على التسمية، إذا سمعت التسمية، كخبر حمران أنه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله. فقلت: المجوسي؟ قال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، نعم إذا سمعته يذكر اسم الله. أما سمعت قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ في طائفة رابعة أنه إذا سمع رجل مسلم، سمع رجل مسلم ذلك، مو لازم أن تسمع، كخبر حريز وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل. وطائفة أخرى أيضا من الروايات أنه يجوز أكل ذبائحهم حتى لو لم يسموا، ومن ذلك خبر جميل ومحمد بن حمران أنهما سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل. فقال بعضهم: إنهم لا يسمون. فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا. قال: وإذا غاب فكل، يعني إذا أنت رأيته يذبح ولا يسمي لا تأكل، أما إذا أنت لا تعلم كل. طائفة سادسة أنه يجوز أكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح عليها، لأنهم يريدون بالمسيح الله سبحانه وتعالى، كخبر عبد الملك أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها. قلت: فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح. فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله. طائفة أيضا سابعة أنهم يعني في إطلاق يعني وجدت مطلقة في أنه لا يجوز أكل ذبائحهم لأن اسم الله سبحانه حتى لو سموه لأن اسم الله سبحانه وتعالى لا يريد به الله إلا المسلم. وهكذا هناك طوائف كثيرة. صاحب الجواهر ذكر 12 طائفة من الروايات الواردة في ذبائح أهل الكتاب، أشهر هذه الروايات مع تعارضها إذا تعارض الخبران فخذ بما اشتهر بين أصحابك، أشهرها الدال على المنع، فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، على القول بأنه كتابي أو نعم إنه لهم شبهة كتاب. وفي رواية ثالثة تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته، طبعا الذمي الذي هو اليهودي أو النصراني إذا سمعت التسمية فكل، إذا لم تسمع فلا تأكل. هذه قرأناها عليكم وهي مطروحة لم يعمل بها العلماء. قال وتذبح، عندكم وتذبح أو وتذبح؟ وتذبح المسلمة، وتذبح المسلمة يعني تحل ذبيحة المسلمة والخصي، إذا كان شخص خصي أيضا تحل ذبيحته، لا أنه تحذى يعني يذبح، أنه يذبح. والجنب إذا ذبح ذبيحته حلال، والحائض إذا ذبحت ذبيحتها حلال، وولد المسلم هذا الذي هو بحكم الإسلام، وولد المسلم إذا ذبح كانت ذبيحته حلالة وإن كان طفلا، لكن لابد أن يكون مميزا. قال إذا أحسن الذباحة بشرائطها المعتبرة بالتسمية وغير ذلك والاستقبال تحل ذبيحته. أحسنت، يعني ما يمكن يحسن الذباحة وهو لا يميز. قال ولا يشترط الإيمان، نحن قلنا يشترط الإسلام، هل يشترط الإيمان يعني أن يكون إماميا 12 لابد حتى تحل الذبيحة؟ يقول لا يشترط. وهذا طبعا هو المشهور بين العلماء، وفيه قول بعيد باشتراطه وأنه لا يحل إلا ذبيحة المؤمن، وهذا القول محكي عن ابن إدريس وأبي الصلاح وابن حمزة وابن البراج. وابن إدريس جوز أنه يعني ذبيحة المؤمن وذبيحة المستضعف الذي لا منا ولا منهم، يعني بمعنى الذي لا يعرف الحق ولا يعاند عليه. طبعا غير المؤمن حتى غير الناصبي، الذي لا يعني الذي لا يميز الحق من الباطل ولا يعرف الحق ولا يعاند ضد الحق، فهذا تحل ذبيحته عند ابن إدريس. على كل حال يقول نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، يعني كل واحد حكم بعدم إسلامه وإن كان ينتمي إلى الإسلام مثل الناصبي مثل الخارجي مثل الغلاة، وإن أظهروا الإسلام لكن هؤلاء ليسوا بمسلمين، لا تصح ذبائح المعلن بالعداوة. طبعا بالنسبة إلى الناصبي هو الذي يتجاهر بعداوته لأهل البيت عليهم السلام أجمعين. وهناك بعض الروايات أن المراد بالناصبي ليس هو الذي لابد أن يعلن العداوة لأهل البيت عليهم السلام. ولذلك بعضهم يسأل الإمام يقول الناصبي هو الذي يتجاهر ببغض أهل البيت، يتجاهر ببغضكم أهل البيت، أم الذي يبغض شيعتكم؟ الإمام الصادق عليه السلام في الخبر قال لا، إنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، وإنما الناصبي هو الذي يبغض شيعتنا لمكانهم منا. يعني لماذا يبغض الشيعة؟ لأنهم منتمين إلى أهل البيت، ولا الشيعة مو سراق، مو قتلة، مو زناة، مو كذا، ملتزمين بالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من أحكام الشرع. لكن لماذا يبغضهم؟ لأنه يبغض أهل البيت عليهم السلام، فلا يستطيع أن يقول أنا أبغض أهل البيت، فيبغض من ينتمي إليهم. على كل حال، الذي يعلن العداوة للذي يبغض، لو إنسان يبغض أهل البيت ولكن في الظاهر لا يعلن ذلك، ليس بناصبي. قال كالخارجي، أيضا خوارج وإن أظهر الإسلام لكن هو غير محكوم بالإسلام. وأما الآلة فلا يصح التذكية إلا بالحديد، لا يجوز آلة الذبح إلا أن تكون حديد كسكين أو سيف أو غير ذلك. ولو لم يوجد، إذا ما وجد، ما قدر على تحصيل الحديد وخيف فوت الذبيحة يعني موتها، ففي هذه الحالة جاز الذبح بما يفري أعضاء الذبح، بما يقطع الأعضاء الأربعة الآتية. نعم، بعد تعذر تحصيل الحديد. ولو كان ليطة، الليطة هو القشر الظاهر من القصبة، القصبة نعم، اي نعم، او مروة. المروة هو الحجر الحاد الذي يقدح النار. قال ليط أو خشب أو مروة حادة أو زجاجة. وهل تقع الزكاة بالظفر أو السن، يعني عض العنق هذا حتى يقطعها، مثلا عنق البقر، عنق الجمل؟ قال مع الضرورة. قيل، وهذا القائل كما ذكر في الجواهر هم المتأخرون، قيل نعم، طبعا من المتقدمين ابن إدريس، لأن المقصود يحصل، المقصود وهو نفس فري الأوداج يحصل بالظفر والسن. وقيل القائل الشيخ في المبسوط والخلاف، وأيضا ابن الجنيد وابن زهرة، وقيل لا لمكان النهي، ولو كان منفصلا، يعني ولو كان كل منهما، كل من الظفر والسن منفصل، يعني ضرس يقطع به أو سن يقطع به، ظفر يقطع به، منفصل مو موجود في الإصبع، هنا لمكان النهي موجود في بعض الروايات، وهي رواية رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غداء وليس معنا مدن، يعني ليس معنا سكاكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنهار أو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، ولا سأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم الإنسان، وأما الظفر فمدى الحبشة يعني سكاكين الحبشة. وهذا الخبر مروي في الجواهر 36 صفحة 103، لكن هذا خبر عامي ومروي في سنن البيهقي، وهو معارض ببعض الأخبار الصحيحة، ولذلك يتعجب صاحب الجواهر أنه كيف يقدم المصنف هذا الخبر على الأخبار الصحاحة التي تعارضه التي فيها تجويز ذلك. وأما الكيفية يعني كيفية الذبح، فالواجب قطع الأعضاء الأربعة أو فري الأوداج الأربعة، وهي المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس مجرى الهواء، والودجان وهما عرقان كبيران محيطان بالحلقوم يعني حوالي العنق على جانبي العنق. يقول ولا يجزي قطع بعضها مع الإمكان، مع إمكان قطع الباقي لا يجزي قطع البعض، لابد فري هذه الأوداج الأربعة. قال هذا في قول مشهور، وحكي أيضا الإجماع عليه. وفي الرواية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. وهذه الرواية مروية في الجواهر في المجلد 36 في صفحة 101. وهذه رواية صحيحة زيد الشحام. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ قال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. فهنا تلاحظوا يعني قطع الحلقوم وخروج الدم. يقول وفي الرواية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به، وهي طبعا رواية صحيحة. و بعض العلماء كما قلت ذكر أن هذا الحكم مجمع عليه، لكن في الدروس حكى هذا القول، ويشعر في كلامه يشعر بأنه هناك خلاف في هذه المسألة بين العلماء. يقول ويكفي في المنحور، المنحور وهو الإبل، يكفي طعنه في ثغرة النحر. الثغرة هي المكان المنخفض، قال وهي وهدة اللبة، يعني اللبة هذه المكان الذي هو أسفل العنق المنخفض، الوهدة يعني المكان المنخفض، فهذا المكان يسمى اللبة، يغرز أو تغرز فيه السكين في عنق البعير أو الناقة، وهذا هو النحر. قال ويشترط فيها شروط أربعة، يعني في كيفية الذبحة لابد من توفر شروط أربعة حتى تحل الذبيحة. الشرط الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان، قلنا فيما سبق وسيأتي إذا كان ما أمكن بأن سقطت في نهر في مكان ممكن يضرب البقرة الشاة في أي مكان جاءت الضربة وتحل. أما إذا كان بإمكانه أن يستقبل القبلة فلا بد أن يستقبل بها، يعني هي تكون مستقبلة للقبلة، بمعنى أن مقاديمها وصدرها يكون مستقبل القبلة، لا أنه هو الذابح. الذابح ما يشترط استقبال القبلة. فإن أخل عامدا متعمد ما استقبل بها القبلة كانت ميتة ولا تحل، وإن كان ناسيا صح. وكذا لو لم يعلم جهة، لو لم يعلم جهة القبلة، إذا لم يعلم جهة القبلة أيضا يجوز أن يذبحها إلى أي جهة يحتمل أنها هي القبلة. الشرط الثاني التسمية، وهي أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون هذا الذكر مقترنا بالتعظيم، يعني مثل أن يقول بسم الله، أن يقول الحمد لله، أن يقول لا إله إلا الله مثلا، أن يذكره مقرونا بالتعظيم. أما لو قال الله فهذا طبعا لا يجزى ولا يكفي. فلو تركها عامدا لم يحل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولو نسي لم يحرم بل تحل الذبيحة. الشرط الثالث اختصاص الإبل بالنحر. كما قلنا الإبل لابد أن تنحر بالكيفية المعينة، وما عداها شاة أو أبقار هذه تذبح، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين، واللحي هو العظم المكتنف يعني للفك، عظمي الفك السفلي، العظمين اللذين للفك السفلي، هذا يسمان لحيين. يقول فإن نحر المذبوح، يعني الذي يذبح، نحر الشاة والبقرة أو ذبح المنحور، ذبح الجمل فمات لم يحل، لأنه كل شيء لابد أن يذكى بالطريقة التي نص عليها الشارع، لأن كل شيء له تذكية خاصة. مثلا ذكاة السمك كما سيأتي إخراجه من الماء حي، فلو أنه في داخل الماء شخص ذبح السمكة وقال مذبوح على الطريقة الإسلامية، لا يعني وجهة القبلة هذا لا يكفي. ايش هو مو واجب؟ يمكن. ولو أدركت ذكاته أو أدركت ذكاته فذكي حل، يعني لو أنه نحر الناقة، نحر البقرة طبعا قلنا لا تحل، لكن لو أنه بعد أن سقطت البقرة جاء وذبحها حلت، أدرك ذكاتها فذكى حلت. كذلك الجمل، طبعا الجمل لو أنه فر الأوداج ثم بعد ذلك طعنه في اللبة يكفي، ما دام نعم لا ما تنفصل هو من نفسه يفصل، خلاص إذا انتهى ومات يقطع من ضمن الأشياء يقطع الرأس، هذا مسلم. وفيه تردد، ولو أدركت ذكاته فذكي حل وفيه تردد. هل أنه يحل بالفعل؟ قال فيه تردد، إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر إذا فر الأوداج الأربعة. بالنسبة إلى الجمل، هل تستقر حياته؟ لا، فكأنه مذبوح. فالآن كيف يذكي شيء مذبوح؟ ما يمكن. أو بعد النحر، إذا نحر البقرة مثلا فخرج نزف دمها، فالآن هي لم يستقر حياتها. هذا وجه إيش؟ عدم الحلية. طبعا وجه الحلية لأنه أدرك زكاتها فتحيل. وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية. لو أنه أبان، يعني فصل رأس الشاة متعمدا، يقول فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء حرم ذلك وحكم بعدم حلية الذبيحة. طبعا قوله عامدا إلا إذا أسرعت السكين بدون اختياره فانفصل الرأس، لا شك في حلية الذبيحة. أما إذا كان لا، هو متعمد وفصل الرأس، بعض العلماء ذهب إلى حرمة هذه الذبيحة، والبعض الآخر ذهب إلى الكراهة. نعم، الدجاجة يحرم الإبانة لكن لا تحرم الدجاجة. الطيور إذا تعمد يعني حرمة تكليفية لا حرمة وضعية. يقول وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية، وكذا سلخ الذبيحة بعد بردها. قبل بردها، قبل أن تبرد سلخها، أو قطع شيء منها من أعضائها قبل أن تبرد، يعني قبل أن تلفظ كامل يعني أنفاسها. ولو انفلت الطير، الآن لو واحد عنده طير طار من عنده، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح، يعني بسهم أو برمح أو سيف، فإن سقط أصابه فسقط وأدرك ذكاته أمكن أن يذكيه كان بها، وإلا إذا كان ما أدرك الذكاء بعد لما ضربه انقطع نصفين حل، كان حلالا. الرابع، الشرط الرابع، الحركة بعد الذبح كافية في الذكاء، يعني أنه لما الآن يذبحه، إذا ذبحه أو نحره لابد أن يتحرك، يعني بحيث يشعر أنه لما ذبح كان حيا. وقال بعض الأصحاب وهو المفيد وابن الجنيد والقاضي ابن البراج وسلار والحلبي، لا بد مع ذلك من خروج الدم، يعني الحركة غير كافية، لا بد يخرج الدم ويتحرك. وقيل هذا القول للشيخ وأكثر المتأخرين، يجزي أحدهما، يعني إما أن يخرج الدم وإما أن تتحرك. وهناك روايات من ضمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة، قال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي، فجعل شيء واحد، يعني ما اشترط أنه لابد أن يكون الدم. خروج الدم مع الحركة. قال: ولا يجزئ خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة. لو أنه ما انبعث الدم انبعاث طبيعي بل خرج هكذا يسيل سيلانا، فهذا لا يكفي في حلية الذبيحة. طيور لا، لها حكم آخر. قوله ويستحب في ذبح الغنم، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.